أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: لو عين لكل سنة قدرا مفصلا كألف أو مجمل كغلة بستان، وقصر كمل من السنة الثانية، فإن لم تسع الثانية فالثالثة فصاعدا إلى آخر العبارة. في هذه المسألة يتعرض الماتن لمطلب يمكن أن يجعل كقاعدة في باب الوصايا، وهو في إجراء قاعدة الميسور في باب الوصايا، يعني قاعدة كبروية في أبواب الوصاية. هل نجري فيها قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، أو أن المعسور لا يسقط الميسور، أو لا؟ بمعنى أن شخصا إذا أوصى وصية، تدري حتى بالنذر ممكن تطبقها إذا نذرت شيئا للخير، إذا واحد أوصى بوصية ولا يجوز لك تبديل الوصية، يحرم تبديل الوصية. إذا شخص أوصى بوصية من الوصايا وكانت هذه الوصية لا تكفي لتحصيل هذا المعنى الذي طلبه، مثلا شخص أوصى، مثلا أن شخصا أوصى أن يطعم 1000 شخص ب1000 دينار، ولا يدري بأن تكلفة إطعام الشخص تحتاج إلى 2 دينار، ولا يكفيه ماذا؟ 1 دينار. هل نبطل الوصية من رأس؟ أو نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، سقط، لا يمكن إطعام 1000، نطعم ماذا؟ نطعم 500. هسه هذه نفس الشيء، كله إطعام. مثال أصعب له من أمثلتنا، مثلا واحد قال بأنه أوصيكم بأن مثلا بلا هذا أن تبنوا مسجدا، تعال نفرض هكذا، أوصيكم أن تبنوا مسجدا، ذهبنا لكي نبني مسجد منعتنا الدولة، قوانينها تمنع، في قوانين دول تمنع بعض المساجد، عمارة بعض المساجد، تقول بهالمنطقة في مسجد أو في مساجد كثر وما بدنا مساجد في هالمنطقة، أي سبب بغض النظر لماذا منعه، منعنا من عمارة المسجد، ماذا نفعل بالأموال؟ ماذا نفعل؟ هل نستطيع مثلا أن نصرف الأموال في نفعة مساجد أخرى؟ هل نستطيع أن ننفق الأموال لإقامة مثلا مؤسسات دينية دراسية تعليم القرآن وتحفيظه مثلا؟ هل نستطيع أن نفعل ذلك أو لا؟ يعني هو الوصية كانت في مكان أو لا، نقول الوصية بطلت، وبالتالي ماذا يتقاسم من الورثة؟ يتقاسمون هذا الكلام. ما هو الحكم في باب الميراث؟ هل الميراث، عفوا، باب الوصية، وصية الخير، هذه مسألة ابتلائية شديدة ترى. ماذا نفعل في هذه الأمور؟ هل نبني على ميسور لا يسقط بالمعسور، فننزل إلى الأدنى فالأدنى، مثل عبارات جملة منهم يقول يصرف في وجوه البر، يعني واحد وصى بالحج ما كفى المال للحج، ماذا نفعل بالأموال؟ نصرفها في وجه من وجوه البر فعلا، أو ماذا نفعل في المقام؟ وقعت طبعا جملة من العلماء أجروا في مثل هذه المسائل قاعدة الميسور وما شاكل ذلك. من أمثلته في المقام مثلا إجراء قاعدة الميسور هذه العبارة الأولى، عندما قال إن لم تسع الثانية فالثالثة فصاعدا، يعني واحد أوصى أن يحج عنه 1000 كل سنة، ثم بعد ذلك هذه 1000 لا تكفي لحجة، نحتاج للحج إلى 3000، فماذا نفعل؟ نضم 3000 مال 3 سنين ونجعل فيها ماذا؟ حجة واحدة، فلا نحج عنه في كل عام مرة، بل نحج عنه ماذا؟ في كل أعوام 3 مرات. أو واحد قال غلة هذا البستان، ترد واحد عنده بستان معين، غلة هذا البستان تصرف في الحج، ذهبنا إلى الغلة وجدناها ماذا؟ لا تكفي حجة، نحتاج إلى غلتين لكي ماذا؟ لكي نحج، فحينئذ ننتظر كل 2 سنين بحجة واحدة. هذا نوع من ماذا؟ نوع من الميسور لا يسقط بالمعسور. بعبارة المدارك رحمه الله تعالى يقول جزء 744: واستدلوا عليه بأن القدر المعين قد انتقل بالوصية عن ملك الورثة، ووجب صرفه فيما عينه الموصي بقدر الإمكان. بهمنا كلمة ماذا؟ بقدر الإمكان، هي فكرة الميسور لا يسقط بالمعسور. وصرح بتطبيق القاعدة في المقام سيد صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه في الجزء الرابع في العروة 579، لكنه أنكر القاعدة مطلقا وقال إذا آمنا بالقاعدة تجري في الشرعيات لا تجري في باب الوصايا. وممن أشار إلى أنه مبنى الحكم في المقام مبني على قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور السيد الناراقي في المستند الجزء 11 صفحة 145، أيضا أشار لهذا المطلب فعلا. هذا هو عصارة المطلب. ومن هنا في عندنا قاعدة ينبغي أن تنقحها، في عندنا شيء اسمه الميسور لا يسقط بالمعسور أو لا، مع الالتفات لأن موضع الكلام ينبغي أن ينصب حيث يكون هناك وحدة مطلوب مو تعدد مطلوب. في موارد التعدد المطلوب بالبداهة الميسور لا يسقط بالمعسور، مثل أي واجبات نسميها نحن شو، افترض أنك أنت يجب عليك واجبات استقلالية متعددة، تجب عليك 50 صلاة وأنا قادر على 40 ولست قادر على 10، قطعا يجب عليك ماذا؟ 40. لماذا؟ لأنه هذه واجبات غير تلك الواجبات. قاعدة الميسور إذا أردناها وين نريد تطبيقها؟ في الواجبات الارتباطية الضمنية المترابطة، وحدة مطلوب، مو أنه واجبات متعددة. ما قطعا إذا علي 10 واجبات قدرت على 7 لم أقدر على 3، يجب عليك 7 وتترك 3. كلامنا في المقام إذا أنت وجبت عليك ماذا؟ وجبت عليك صلاة وأنت لم تقدر الإتيان بالصلاة، إذا أردت أن تأتي بالصلاة لا تقدر على الإتيان بالسجدة من الركعة الثانية، هل تجب عليك الصلاة أو لا؟ إذا قلنا الميسور لا يسقط بالمعسور يجب عليك أن تأتي بكل الصلاة ما عدا هذه السجدة، وإلا سقطت عنك وجوب الصلاة. فهو واجب واحد ومطلوب واحد. لذلك إذا فرضت الوصية أنها تعدد مطلوب، ولعل الغالب هكذا، لعل الناس عندما توصي ببعض الأمور هو قصد ماذا؟ يعني هو المقصود الأصلي شيء أنتفع به، وشاف أحسن مصداق عبارة عن مسجد أو عبارة عن حج أو عبارة عن كيت، ولهو غايته ماذا كانت؟ يريد، يعني هو يريد مطلوبا أصليا اسمه ماذا؟ أن يكون لي وجه خير أنتفع به بعد مماتي، وعينت مصداقا، فإذا بطل هذا أريد وجها آخر. يعني لو كنت حيا لطلبت، حيث يسموه تعدد المطلوب. لكن فرض بحثنا وين ينبغي أن يكون الإشكالية؟ إذا كان مطلوب معين بدي حج، هل تجري قاعدة أو لا تجري القاعدة؟ هنا العلماء المتعارف فيما بينهم من بعد النراقي فصاعدا عندما بدأت النقاشات القوية بهذه القاعدة، سابقا قد يمنوا بالقاعدة وبعضهم يستدل عليها، إذا أمرتكم بشيء فأتوا به بما استطعتم أو ما شاكل ذلك، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. لكن الآن المتعارف الأصول عدم الإيمان بهذه القاعدة، ويقولون بأنه الميسور المعسور إذا صار هناك بعض أجزاء الواجب الارتباطي سقط كل الواجب. إذا سقطت بعض، إذا لم تقدر على الإتيان ببعض الواجبات أو ببعض الأجزاء والواجبات في الضمنية في المركب سقط كل المركب، مثل الطبخ. يعني أنت ما فيك إلا أقول لك اجعل لي طبخة معينة تحتاج إلى قمح، أقول لك طبختها بس من دون قمح، ما هي تيجي مع بعض أو بلاها، ما تتفزلك، ما تأخذ شيء من عندك، يعني خلاص بخها بس ما هي أو بلاها، أنا بدي هذه شيء آخر صارت. يعني تقول لي عملت لك يا مع الدجاج، هي مع لحمة تنعمل، سوي لي شيء بس، هذا ما اسمه، هذا شغل آخر، هذا عالم وذاك عالم آخر. لذلك الفقهاء قالوا بأنه مقتضى القواعد، أبيات الدعاء مقتضى القواعد في الصلاة أن من عجز عن القيام لا تجب عليه الصلاة، مقتضى القواعد أن من عجز عن السجود لا تجب عليه الصلاة، من عجز عن الركوع لا يجب عليه الصلاة، لكن لا بد لكي نثبت الفرد الاضطراري من أمر جديد. فالميسور مو إذا تعسر بعض الأجزاء انحل الأمر إلى الاضطراري، لا، الفرد الاضطراري يحتاج إلى أمر جديد، ولو مثل قوله صلى الله عليه وآله: الصلاة عماد دينكم، أو لا تترك الصلاة بحال. هذه واردة بالمستحاضة بس قاعدة، هي الصلاة لا تترك بحال أو الصلاة عماد دينكم، فعماد الدين لا يترك في حالة من الأحوال، هذا أمر جديد. أو ما طبق في الروايات: كل ما غلب الله عليه فالله أولى، فطبقت هذه القاعدة لإثبات الأمر الاضطراري بالصلاة، بس أمر جديد هذا.
بس غلب الله عليه فالله أولى بالعرض، فما يصلي أصلا. هذا
بيناقش الإمام هو؟
لا، وصلنا على هذا؟
إيه؟ هو قال هكذا.
لا، المركب.
هو قال هكذا. نحن بس نستدل بها الرواية على الصلاة فقط. الإمام طبقها في المقام.
لا شك في الإمام
هذا. إيه، بل أدري. وحاصل ما نريد بيانه في المقام بأن الأمر هاي فيها تقريبات لها في محله. يعني استفدنا كثير من القاعدة في أماكن أخرى. ما نريد بيانه أن الأمر الاضطراري بأمر جديد وليس بنفس الأمر السابق، إلا أن تستظهر تعددا مطلوب. استظهر تعدد مثل قصة القضاء تابع للأداء، ذكروا البحث، ذاكرين البحث قضاء تابع للأداء أو لا، أو بأمر جديد. شو قلنا؟ قلنا بأنه القضاء ليس تابعا للأداء، لأن المأمور في الأداء مجموع الفعل مع الوقت، ولم نستظهر تعدد المطلوب. لو استظهرنا أن الشارع عندما أمرني بصلاة وأمرني بأن تكون في الوقت، لكان شو؟ القضاء على القاعدة، لأنه لم أقدر على واجب، أقدرت على الثاني. لكن الأمر بالصلاة في الوقت بنحو وحدة المطلوب، فإذا لم تقدر على أحد الجزئين سقط عنك كل الواجب، فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد. نعم، وحدة المطلوب بالبداهة حسية. ها؟
كان سيد كاظم يميل حق
إذا صدق قاظم الحائري؟ إذا قال هكذا لا بأس، بطل في بداهة حسية. صدق قاظم أكيد قال هكذا؟
لا،
أكيد. لا بأس.
شيء صدر وراي
خالد؟ لا، أعوذ بالله. بس صدق قاظم إذا قال هكذا نحن خلص نسكت. بس أنا أكيد مش هكذا المسألة. لا، مدقق الرجل، فما فيش نقول انه بداها ورد عليه، يعني هو رجل مدقق الرجل، يعني
نرفع اليد
على البداهة، نرفع اليد على البداهة، مو على الفكره نرفع اليد على البداهة، يعني هو رجل بلا اشكال مدقق وعالم العلماء الكبار. الحاصل ما نريد بيانه في المقام بانه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور لا يؤمن بها الآن العلماء، لأنه لا دليل عليها، بل الميسور يحتاج إلى أمر جديد ولو استظهار تعدد المطلوب. هذه كل الفتوى، خلص البحث، عرفت القاعدة، بعد لك إياها. الميسور لا يسقط بالمعسور غير صحيحتين، بل الميسور يحتاج إلى أمر جديد ولو كان عن طريق استظهار تعدد المطلوب. هيدي عصارة فكرة مين؟ آية الله العظمى السيد الخوي رحمه الله تعالى، وذكرها في المقام أيضا، وقال بأنه تبه لو آمنت بجريان قاعدة الميسور لآمنت بها مطلقا، سواء كان المجعول شرعيا أو كان المجعول بالوصية، يعني هذا أمر أن جعلته، لأنه هو صاحب العروة حاول شو يقول إذا كانت أمور شرعية تجري، إذا أمور عرفية لا تجري، وأنا عندي لا تجري مطلقا، بس إذا نقول بالتفصيل يقول إن قلنا بالجريان تجري مطلقا، مبني على تعدد مطلوب مطلقا، فيقول السيد الخوي بس لا تجري القاعدة ولا دليل عليها. وأتخطر بأن هذا المطلب ذكره شهيد الصدر بالحلقة الأولى، أتذكر على مبالي، يعني أنا مدرس حلقة أولى 7 مرات، حلقة ثانية ما درستها ولا مرة، درست أجزاء بسيطة يعني، هو درستها كاملة، حلقة 7 مرات درست. فبتذكر إيه كان كل دورة ديش تأخذ مني دورة تفتكر أنت؟ بس كتاب لطيف الحلقة الأولى ما تدري ما أدري تلفتون لطافتوا الكتاب وفلتفتين لطافتوا لا 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 في نكات لا في نكات عميقة جدا الحلقة الأولى يعني في قلم جميل جدا لكاتب أحلى بكثير من الباقيات يعني هي جميلة ها مو نفس المعالم معالم كمان جميل جدا في نكات كتير جيدة في الكتاب أصلا
الكتاب في
شيخ من العفو عادة هاي القاعدة في أي بحث أصولي تبحث
بالواج مفروض أني ما بحثوهاش كقاعدة في نفسي بس عادة يبحثوها في مسألة الفارق بين الواجبات الاستقلالية والواجبات الارتباطية تضمنية إذا حدا عنده حلقة أولى فيه طلع المطلب حدا عنده حلقة أولى الآن كتاب تعال تعال يا علي أعطي إن شاء الله يكون عن جد أنا ما تجرسش قصة يعني
لا محشوش
لا عاد صارت هذا الحلقة الأولى هون أي صفحة الحلقة الأولى تبقى لا أي هي كلها حبش كلها
لا مو كده الحلقة الأولى
160 صفحة
قديش؟
160 صفحة
أحسنت
صفحة 45
تعريف بالي هذا العنوان اسمه سبحان الله يعني عم بتكلم معلومة متذكرها من كم سنة هسه بس لا بأس يعني بدي لك أن بذكرتي منيحة بعد ما خرفتش على كل حال بحث اسمه العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد بيطرح المسألة الفرق بين الوجوب الاستقلالي والضمني إلى أن يقول وفي الحالة الثانية يعني بتتكلم عن موضوع الوضوء ومشاكل ذلك عفوا وعدوه على هذا الضوء نعرف الفرق بينما إذا وجب الوضوء بوجوب الاستقلالي ووجوب الدعاء بوجوب الاستقلالي آخر فتعذر الوضوء إذا تعذر الوضوء شو بتسوي؟ بتقوم بتدعو هذا واجب استقلالي وذاك شو؟ واجب استقلالي آخر وبين إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه ها شو؟ فرق بينهما ففي الحالة الأولى إذا كان واجبين استقلاليين لا يؤدي تعذر الوضوء إلا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به وأما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء هم يسميه واجبات ماذا؟ استقلالية تعال الواجبات الارتباطية وفي الحالة الثانية حيث يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمني يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية وقد تقول نحن نرى أن الإنسان يكلف بالصلاة فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة فيها كلف بالصلاة بدون قراءة فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية؟ ونقض لعلاقة التلازم بينها اللي هو ثبت لنا ماذا؟ أن الواجبات الضمنية امتثال واحد سقوط واحد فواجب جزء واحد لا تقدر على شيء من المركب والجواب اسمعوا العبارة أن تشوف الدقة أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليست تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة مو أنه كان عندي أمر في تمام الصلاة بعدين صار عندي أمر هذا نفس الأمر صار مركبا ما عدا القراءة وإنما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة منذ البدء بالصلاة الصامتة فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها سقط كله نتيجة لتعذر القراءة وخلفه ليش وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد هيدي الميسور لا يسقط بالمعسور لكن بماذا بأمر جديد الميسور مو بأمر ذلك الأمر
يقلل في أمر جديد
ها؟
من وين جاء الأمر الجديد؟
اللي هي أوامر الاضطرار في الصلاة أوامر الفرد الاضطراري في الصلاة ذكرته للبحث؟ ذكرته؟ أكيد ذكرته؟ مش أنك عم تحاول تتذكر وإسا يعني ليش شككت أنه أنا موجود بالحلقة الأولى يعني؟ موسوعة السيد الخوي راجعوا إذا تحبوا راجعوا الموسوعة للسيد الخوئي رحمه الله تعالى الجزء 27 صفحة 99 ومن هنا بما أن هالقاعدة مو صحيحة في عنا روايتين لا بأس أن نذكرهما
الله
بعد ها
الكلمة
بعد نذكر الكلمة خلينا نقرأ الروايتين لسه بعد بكير للصبح شين الروايتين؟ روايتين موجودتين في الوسائل الشيعة الجزء 11 169. طبعا هاتين الروايتين فيهما إبراهيم بن مهزيار.
مهزيار خشبي.
إبراهيم بن مهزيار السيد الخوئي ما افتهمت آخر شيء هو يوثقه لأنه من كامل الزيارات ولا من تفسير القمي أو من كليهما.
طعن فيها ما أتذكر.
بس هو وثقه من الجهتين. لا ما طعن فيه. مش صحيح الكلام.
قال خلاف ضربة الشيعة
اللي هو. خلاص خبرك أنا شو. خلاص خبرك شو القصة. شو سيد القصة. بس ما عم بيحكي عليه لأنه. فإذا إبراهيم بن مهزيار ثقة عند السيد الخوئي بإحدى هاتين القاعدتين. إما قاعدة كامل الزيارات أو قاعدة رجال تفسير القمي. هو ممكن توثيقه على أساس أنه ممن لم يستثنى من نوادر محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، فابن الوليد معتمد عليه، وأكبر شاهد على أن ابن الوليد معتمد عليه أن للصدوق طريق إليه في المشيخة. فالقميين ما كان عندهم مشكلة مع مين؟ مع إبراهيم بن مهزيار. مضافا إلى كثرة روايات الأجلاء عنه من قبيل سعد بن عبد الله الأشعري القمي والحميري، عبد الله بن جعفر الحميري أو جعفر عبد الله بن عبد الله الحميري. هذا عمدة أدلة توثيقه للرجل. فالرجل ثقة إن شاء الله، بس هو عنده رواية مصيبة مش مشكلة فيها أن للإمام العسكري ولدان، بالي وهو ولد الآخر هو موسى، أنه له أن الإمام عليه السلام أخ اسمه موسى. سمعين هذه قصة هذا في واحد، سمعين قصة هذا علي بن محمد بن مهزيار، مو علي بن مهزيار صاحبنا الكبير، في علي بن مهزيار آخر اللي عملوا له في بعض الدول بلا ما نسميها غناية، علي بن مهزيار بشام ما أدري شو. سمعينا سمعين هالعبارة؟
لا
إيه
هذا ما
تدري اللي
قال
حجشت 20 عاما. إيه بالي سمعة. إيه بالي اتفاق غنية سمعة كمان سمعة زين سمعة. فهذا علي بن مهزيار ذاك، مش علي بن مهزيار صاحبنا الكبير ذاك. وشو أدري أنا، ما حطش بذمتي أنا صراحة. اسمه علي بن محمد بن مهزيار يقال. أهوازية هما كلهم. بس ركزوا معانا الفكرة بدولة. للآن أنا واقع هذه يمكن بدها شوية جلسة صفا، وأيام ما بيكون في جلسات صفا. قارن بين هالروايتين، يعني رواية إبراهيم بن مهزيار ورواية علي بن محمد بن مهزيار.
ماذا تجد؟
نفس الرواية، نفس المضامين. اثنيناتهم راحوا ما أدري. تجدوا بكمال الدين وراء بعضهم، يعني وراء بعضهم أيضا الروايتين. ما افتهمت أنا واقعا شو الفرق بين القضيتين؟ إني قضية واحدة قضيتين، في اشتباه بالنقل، في خطأ بال. في نسخة خطأ ونسخة صح، في إضافات على بعض النسخ، ما أدري. ولهن قضية واحدة بيطلع آخر شيء، لأن نحن في عنا مشكلة حصير الغنية كلها غلط على كل حال. النتيجة المسألة أنه من هو هذا؟ في مشكلة بيحاض هاتين الروايتين فعلا. بتراجعوهن أنتم على أنا مضامينهم شوي فيها استهجان، يعني المضامين اللي موجودة فيها هي مضامين ماذا؟ مو هالمضامين مأنوسة فعلا كثيرا في الروايات.
نعم.
تعال كل حال هاتين الروايتين موجودتين. فالسيد الخوة ما استشكر هالعبارة أنه لأنه هذه بعضهم حاول يستشهد بهالرواية على مقام العظيم لإبراهيم بن مهزيار، فهو قال بأنه بتصور هنا قال أنه الاستشهاد على وثاقة شخص بكلامه مما يضحك الثكلة، وقال هكذا. ثم قال أنه هذه الرواية فيها معقول مقطوع الكذب، وهو أنه ماذا؟ أن يكون للإمام المهدي صلوات الله عليه أخ اسمه موسى كمان، لكن عرفنا في موسى ها؟
لو اسم علي مثلا
ليش موسى بن جعفر؟ ما في مشكلة، ما عندناش مشكلة مع اسم موسى نحن. فأصل الفكرة هذه إشكالية، هذه الفكرة فيها هذه الرواية فيها إشكالية، بس أصل وثاقة الرجل معتبرة. بس هذه الرواية أكيد روايات المشكلة هي وصاحبتها الأخرى، نينيته من الروايات المشكلة وفيها مشاكل باللي حاصل صلاة الصبح، عم بينصلي الصبح كمان لا بأس نحب نقرأ الرواية كاملة. يوفق السيد الخوئي غصب عنك. ما يوفق السيد الخوئي قل له يا شيخ
قرأت أول حسان واستدل على ذلك بوجوه كلها
ضعيف، بس ما ذكر وجهه أخو
المعجم
الدين
لا المعجم ذاك. أعطيني 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 بس اذا طلعتها من المعجم توثيقه شو تسوي انت؟
يعني
ما هيك
يعطيك صايد
مخلك مصيد
بالي. يقول هذا وقد وقع إبراهيم بن مهزيار في طريق علي بن إبراهيم بن هاشم في التفسير، وقد ذكر في أول كتابي أنه لم يذكر فيه إلا ما وقع له من طريق الثقات، وعليه فالرجل يكون من الثقات وطريق هذا آخر عبارة ذكرها، يمكن أضافوها إضافة بعدين كي يفيك بس هلأ أضافوها يعني. ليش تحط حالك ذيك مقامات حاصل مولانا خليك ها تقول. والحاصل موالينا الكرام، هي عبارته توهم بدايتها أنه لا يريد أن يوثقه، هي إنصافا هكذا عبارته بدوا أن هم ذكروا آراء وهي كلها باطلة، بس بعدين وثقوا آخر شيء يعني بحب يحشر بالصدمة سوء عادي، قد تكون عبارة أضيفت بعدين ها؟ نعم؟
مثل
إيه؟ بس المهم هذا علي إبراهيم مهذيار ثقة، رواية هالروايتين موجودتين في كمال الدين يحتاجان إلى تأمل ونظر مطول، ونحن دائما ندعو إلى النظر إلى الأخبار المشكلة وإعادة إحياء هذا العلم حتى توجيه الروايات، النظر فيها، تصحيح متونها، النظر في أسانيدها بوضوح، والمسألة لابد من إعادة النظر في هذه الكتب.
رسول الله برواية الرجل عن نفسه مطلقا باطل يعني.
يعني إذا يضحك الثاكلة فصعب أقول لك نعم عادي.
شيخنا كافي واحد ناقض الحديث يقول بقاموس الرجال يقول مع أن خبري الإكمال موضوعان.
تستري رحمه الله. نحن مش لهالدرجة نحن. بس هي واقعا رواية مشكلة، روايتين مشكلات تانية، روايتين تقرأهم أنت واقعا تشعر في شيء يعني في شيء مش واضح بالضبط ما هو. قال كتب إليه، نحن عم نتكلم متشكك لأنه مش عجبتنيش، بدي حافظ مضامين أخرى من الروايات. ولا مش مسألة ذوقي يعني، المسألة ذوقي ما له قيمة يعني. لا واقعا هكذا هي، بلاش محشوم يعني مش لهالدرجة. كمان كتب إلي علي بن محمد الحصيني أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا، ولا كان رخيص الحج
والله. إيش
شفنا
دينار ذهب 3.5
خروف
مش رخيص ها 15.6 قديش يصير؟
وايد الرقم
45 48
صح
48
54
ها 54 جرام ذهب منيح بيأدوا حج الآن. بيأدوا حج الآن طب ماشي، بس هو على قد تقريبا 54 جرام ذهب يعني. قال في كل سنة عفوا بخمسة عشر دينارا في كل سنة، وليس يكفي وين الرواية هسه؟
ما يكفي حتى ذاك الزمن ما كان
بالي. وليس يكفي ما تأمر في ذلك، فكتب يجعل حجتين في حجة، فإن الله تعالى عالم بذلك، يجعل حجتين في حجة. 3,000 دولار؟ لا جيدين، يسوي حجة واحد من مكة يمكن لك. وبهذا الإسناد كتبت إليه إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من بيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى 20 دينارا، وإنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بال20 دينار، بدون أكثر من 20 دينار للحج. وكذلك أوصى عدة من موالي هي البصر، يعني هما البضاعة اللي بدو يروحوا من الأهواز مضطرين مروا عن طريق البصرة.
بصرة
ها؟
بصرة عنده
الحدود تبعه يعني، هنا المضطر قصدي اللي يأتي من الأهواز يمر من طريق البصرة، هيك المفروض الرواية صح؟
هو نفس الطريق
يعني، هي نفس الطريق نفس الخط الذي يوصلوا منه. فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون ب20 دينارا، وكذلك أوصى عدة مواليك في حججهم، فكتب يجعل 3 حجج حجتين إن شاء الله. يعني كل 3 سنين عملوا فيها كم حجة؟ 2 حجتين فعلا، يعني 30 دينار كل حجة، خليها تكون ماذا؟ 30 دينار، هي 3 حجج 60 دينار اعملها حجتين فاجعلها ماذا 30 دينارا. وكما ترى هاتين الروايتين واضح جدا فيها ماذا انحلال الكلام, كل الكلام في هالروايات انحلال, مش انحلال اللي هي الميسور, أن الأمر بالميسور عند فقد عند عدم القدرة على المعسور. لكن المشكلة, كل المشكلة أن هالروايتين لا في مقام تأسيس قاعدة تعبدية أو لا ناظر إلى شيء عرفي عام. يعني هل نحن حتى لو أحرزنا أن واحد يريد خصوصية نلزمه بالروايتين أو لا؟ وهذا مش مشكلة هنا أيضا, مشكلة أيضا في كتاب الوصية. سأقرأ لكم روايتين من كتاب, حتى نقرأ رواية اليوم خلاص, بعدين بقرأ لكم روايتين من كتاب الوصية والحمد لله رب العالمين. نقرأ رواية بس, نختم اليوم برواية طالما خصوصا اليوم عندنا الجلسة اليوم. رواية بأمال الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى, هي مروية بالفقيه لكن بلا سند, بس باعتبار أنه بعضهم بيحب السند جبت الرواية من مكان في سند موجودة عند العامة بعض مضامين هالرواية. حدثنا محمد بن الحسن رضوان الله عليه قال حدثنا محمد بن الحسن, من الأول والثاني صفر, قال حدثنا العباس بن معروف قال عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم, سند معتبر بس كلام بغياث بن إبراهيم مذهبه يعني, عن الصادق جعفر بن محمد. دائما أقول للإخوة بس يقول واحد يعبر كلمة الصادق جعفر بن محمد عرفوا أنه هذا يا أما ليس بإمامي يا أما أنه هذا كان يعيش حالة تقية مع المجتمع, ولا غالبا الشيعة بس بتعبر عن أئمة تعبر بأي تعابير, أبو عبد الله, لذلك رواية عوالي اللآلي عندما قال سألت الباقر أو قلت للباقر قلت للإخوان, هذا أكبر شاهد على بطلان الرواية غير ضعف السند وإرسالها. أن يقول زرارة عن الباقر يقول سألت الباقر, يعني دين قال سألت الباقر
نقد
المعنى, هو نقد المعنى هو سألت أبا جعفر, لكن كتب أحاديث منسوخة
رب العالمين كل كذي
باقر
أي صادق الباقر
هذا يدل لك مش ما تحرف رواية ذولا كمان
أمال الصدوق
أمال الصدوق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده, جده بيكون يعني عن أبيه عن جده مفروض أنا زين العابدين يصير يعني مش قصده جد الباقر جد جد الصادق نفسه يعني, عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليه السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم يربعون حجرا, تعرف الرباع هو الرباعين اللي بيرفعوا أثقال شايفينهم, هو يربعون حجرا شو يسووا يتسابقوا من يرفع ماذا الحجر الأكبر يعني فعلا, فقال ما هذا من اللطائف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله, كان عايش ضمن المجتمع يشوف تفاصيل المجتمع, كان مربي ولي أمر المسلمين وكان مربي للمسلمين يعيش ضمن مجتمعهم يشوف تفاصيل حياتهم, كان في خطاب مباشر مع مين مع ناس يلعبوا بالحجارة, واحدة عندها مشكلة مع زوجها يقول قد سمع الله قولي, تروح لعند النبي عادي يعني تقعد والله عز وجل يقول له قد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله, سبحان الله يعني. على كل حال فهي من سيرة النبي من عجيب من سنن النبي صلى الله عليه وآله أنه ما كان ملك, هذه عدم سيرة الملوك والحكام وسلطة وكذا, لا كان أحد كان أحد سبحان الله, من هذه السيرة العطرة هذه يعني, وهي على فكرة هذه بتربي مجتمع هذه السيرة وتخلي يكون المتسلط على الناس واقعا عارف شو عم بيصير بمجتمعه يعني مو أوراق وأرقام وما أدري إيش باري. فهم مر رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم يربعون حجرة فقال ما هذا, قالوا نعرف بذلك أشدنا وأقوانا, نعرف إن هو أقوى واحد فينا نحن من عضلاته أقوى, فقال صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بأشدكم وأقواكم, شو رأيكم لكم من أقوى واحد فيكم, قالوا بلى يا رسول الله, قال أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل, الرضا هو عبارة عن حالة الرخاء لتعيشها في بعض الأوقات سواء كانت عبارة عن ساعات أو أيام أو سنين, فإن الإنسان في فترة من فترات حياته لابد أن تمر عليه فترة لا يشعر بالبلاء, يشعر بأن أموره كلها ماذا ميسرة ومرتاح, وهذه عادة هذه الأمور بتخلي الإنسان أقرب إلى ماذا؟ إلى الأمان والركون إلى الدنيا. وهذا الركون إلى الدنيا يجعله أبعد عن الاستعانة بالله تعالى، والبعد عن الاستعانة بالله تعالى تجعلك أقرب إلى الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى، والاستغناء آفة كل طاغن. أن رآه إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى. عافية الطغيان، كل معصية سببها أنك تشعر بماذا؟ باستغناء عن الله سبحانه وتعالى في جنبة من جوانبك فعلا. فهذا القوي الذي لا تغيره حالة الرخاء، حالة الرخاء تجعله ما تبقيه مع حالة الرخاء يبقى ماذا؟ عبدا لله سبحانه وتعالى. هل هذه سهلة؟ يمكن الثانية أصعب. وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، وإذا سخط لم يخرجه قوله سخطه من قول الحق. بعض الأحيان واحد يبقى عايش كل حياته، الله عز وجل أنعم عليك بالوجود وعطف عليك الرواحم في صغرك وغزاك وكبرك، وتقول له أنا الصغير الذي ربيته، شو اسمه، والضال الذي هديته، والجائع الذي أشبعته، والعائل الذي أغنيته، تقول له كل هذا. عندما تأتي بلاء، بلاء، تقول ربي أهان، ليش يا ربي هذا البلاء؟ عادي، هذا بس قول السخط، أنك أنت يعني عبد لله تعالى، بس الله عز وجل عم بينعم عليك يعني. أما وقت البلاء ستعترض على الله سبحانه وتعالى، يعني أنت تشخص والله مثلا لك وقت ما كانت الأمور الرخاء موجودة كانت الحكمة صحيحة، وأنت انتقدت الحكمة عندما انضرت أنا. حتى على فكرة على علاقاتنا المستوى الشخصي، يعني يكون عندك أنت أخ عشرة عمر أنت وياه ومشاكل ذلك وماشي حالكم، تختلفوا مع بعض بلحظة من اللحظات وبيغلط بيحقق لعله، فتجعل أنت كل الأحكام الكلية على ماذا؟ على هذه اللحظة، على هذه اللحظة، على طريقة الرجاليين. بيكون واحد حافظ كل الدين وضل في آخر حياته كذاب ملعون، ما أدري ماشي حمون حاكم، ما فيش مشكلة، صار بيحكي على هالطريقة، يعني أنه هم تحكم على الشخص بس بدي حافظ حالة لحظة اللي ما شفت معك يوم بعد مثل رجل زوجته، يعني ما شفت معك يوم خير اللي تقول له ما شفت معك يوم خير على الطريقة هذه. يعني ليش؟ لسبب غضب في هذه اللحظة، هذا سخط في هذه اللحظة. لا، السخط والغضب والبلاء لا يخرجك، لا يجعلك إلا تقول ماذا؟ تقول الحق. وأيضا الصفة الثالثة، وإذا قدر لم يتعاطى ما ليس له بحق، يعني صار قادرا متسلطا لم يتعاطى ما ليس له بحق، لم يحاول أن يأخذ ما ليس حقا له، بل يبقى على حسن على طاعة الله تعالى وعدم ظلم الناس وبخث الناس أشيائه. فلذلك هذه الرواية تبين أن القوة والشدة مو قوة بدن وعضلاته، فرجيك شو سوي فيك أنا ودعه وضربك وما أدري وش. القوة حقيقتها هي أن تكون لك سلطنة على هواك، وأن تكون متسلطا على نفسك بحيث تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. هذه القوة، القوة أن لا تغضب الله سبحانه وتعالى، أن ترضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو القوي الشديد. وحتى لو قالوا الناس عنك ضعيف، ما أدري شو عندكم مصطلحات، بس عندنا كثير مصطلحات بالبلد بيعبروا عنها للإنسان، بس يكون إنسان متسامح بيقولوا عنك، شو بيقولوا عنكم أنتم بالبلد؟ ها؟
دجاجة.
إيه ما أدري فعلا، هاد شي عبارة يعني، هاد خيخة فعلا. عنا يا نحن كمان هذه العبارات، شو ما يقولوا، أنت المهم هذا ما تقول، ما يخرج قصختك عن قول الحق، عادي كن متسامح، كن رضا الله تعالى، ويقولوا الناس شو سويها. أنت طالما أنه على طريق تلك الرواية ما ضرق الناس، وإذا كان بيدك بعرة ما أفادك الناس لو قالوا جوهرة، ولو كان في يدك جوهرة ما ضرك الناس لو قالوا أنها بعرة. المسألة مرتبطة بشدة إيمانك وقناعتك بهذا الذي عندك فعلا. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.